نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من آيات الحفظ تتعلق بخمسة قرارات يجب على المؤمنين أن يصنعوها بعد الزواج، ألا وهي: أولا، الترك والالتصاق. ثانيا، الحب والقيادة. ثالثا، الحب والخضوع. رابعا، تسوية الخلافات. خامسا، الأمانة. إذن موضوع حلقة اليوم سيكون عن قرار أول ينبغي على المؤمنين أن يصنعوه بعد الزواج، ألا وهو الترك والالتصاق. سوف نوضح المقصود بالترك والالتصاق بعد قليل. أما بالنسبة للآية التي سنحفظها معا في حلقة اليوم فهي من سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 24، وتقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. لكن قبل أن نبدأ بحفظ هذه الآية، تعال بنا نتأمل في بعض الآيات من الأصحاح الثاني من سفر التكوين. نقرأ في الآيات من 18 وحتى 24: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرة. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. والآن تعال بنا نتعرف على ما يقوله الكتاب المقدس عن الزواج. سوف نلخص ذلك في ست نقاط رئيسية، ألا وهي: النقطة الأولى، الله هو الذي خلق الذكر والأنثى. فالله هو الذي وهب كلا من الرجل والمرأة طبيعة جسدية. فعندما خلق الله الكون أوجد نظاما يضمن حفظ جميع الكائنات الحية وتناسلها. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية 27، يقول: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وهكذا فقد كان خلق الإنسان مختلفا عن خلق الحيوانات وسائر المخلوقات الأخرى. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية السابعة، يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. هذا يرينا أنه في حين أن الله خلق الحيوانات بأمر منه فقد جبل آدم بيديه، وفي حين أن الله جعل الحيوانات نفوسا حية بأمر منه فقد جعل آدم نفسا حية بأن نفخ نسمة حياة في أنفه. ونرى من خلال الكتاب المقدس أن الله خلق الذكور والإناث لغاية محددة، كما أنه أوجد الجنس لكي يجعل الزوج والزوجة وحدة قوية، ولكي يتمتعا بحياتهما الزوجية، ولكي يحافظا على استمرار الجنس البشري. وكما نعرف جميعنا فإن الزوج والزوجة هما أصغر وحدة في العائلة، كما أن العائلة هي نواة كل مجتمع. وكما قرأنا قبل قليل فإن الرجل والمرأة هما صورة الله. وكما أن الله وهب الرجل والمرأة طبيعة جسدية فقد وهبهما أيضا طبيعة روحية. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية 26، وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. المقصود بذلك هو أن الله أعطى الإنسان طبيعة روحية يستطيع من خلالها أن يتواصل معه، وهذا فرق مهم بين الإنسان والحيوان. فما من كائن آخر من الكائنات الحية يحمل صورة الله؟ وهكذا فقد ميز الله الإنسان بجسده لأنه جبله بيديه، كما أنه ميزه بروحه لأنه جعله على صورته كشبهه. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآيتين 28 و29، يقول: وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. هذا يرينا أن الله تكلم مباشرة مع الإنسان وأوكل إليه مهمة التكاثر والتناسل على الأرض، ومهمة الحفاظ على الأرض وإخضاعها واستغلال ثرواتها الحيوانية والنباتية. وهذا يعني أن الله خلق الأرض لأجل البشر، وأنه جعل البشر وكلاء على خليقته. كذلك فقد جعل الله المرأة معينا للرجل. نقرأ في سفر التكوين في الأصحاح الثاني من الآية 18 وحتى 24 عن تكريم الله للمرأة وعن إنشائه للعلاقة الزوجية. فعلى سبيل المثال نقرأ في العددين 19 و20 أن الله أيقظ حاجة عميقة في نفس آدم لا يمكن لأحد أن يشبعها إلا المرأة. وقد برزت هذه الحاجة عند آدم من خلال مراقبته للحيوانات وعلاقتها بعضها ببعض. وقد فهم آدم طبيعة الحيوانات وأطلق عليها أسماء بحسب طبيعتها تلك، كما أنه عرف أنه مخلوق مختلف عن الحيوانات، وأنه لا يمكن للحيوانات أن تشبع حاجاته الاجتماعية. وقد قام الله بتسديد حاجة الإنسان العميقة للعلاقة الاجتماعية والجسدية والروحية عن طريق خلقه للمرأة. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآية 18، وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرة. والمقصود بذلك هو أن الله جعل حواء مكملة للرجل وقادرة على تسديد حاجاته. وكإنسانة مخلوقة فإن المرأة مساوية تماما للرجل لأنها خلقت على صورة الله هي الأخرى، كما أنها تتحمل نفس المسؤولية في التواصل مع الله وفي التعاون معه في المهام التي يكيلها إليها على الأرض. لكن الله لم يخلق المرأة لتعيش بمعزل عن الرجل. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والآية 9: إن الرجل لم يخلق من أجل المرأة، بل إن المرأة خلقت من أجل الرجل، أي لتكون معينا له. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح 22: أن الله أخذ واحدة من أضلاع آدم وبنى منها حواء، ثم أحضرها إلى آدم، وعندها قال آدم مندهشا: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وقد كان هذا إقرار منه بأن المرأة مساوية له في الخليقة، فهي تمتلك نفس الطبيعة الجسدية والروحية التي يمتلكها الرجل. النقطة الثانية: الله هو الذي أنشأ مؤسسة الزواج، فنحن نقرأ في تكوين الأصحاح 22: يقول: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. هذا يرينا أن فكرة الزواج ليست من نتاج إنسان أو مجتمع أو ثقافة ما، فالله نفسه هو الذي أوجد الحاجة لوجود مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة حتى قبل سقوط آدم وحواء في الخطية. وقد كانت خطة الله تقضي بأن يترك كل من الرجل والمرأة أباه وأمه، وأن يلتصق أحدهما بالآخر، وأن تقتصر العلاقة الجنسية على الزوجين فقط. ورغم أن الإنسان ابتعد كثيرا عن خطة الله الأصلية للزواج، إلا أن الله ما زال يدعو البشر جميعا في كل مكان على الأرض إلى العودة إلى تعاليمه ووصاياه فيما يتعلق بمؤسسة الزواج. النقطة الثالثة: الزواج يعني ترك الوالدين. حين يتزوج الرجل يجب عليه أن يترك أباه وأمه، أي أن يستقل عنهما، وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة أيضا، وتشتمل هذه الاستقلالية على الجوانب التالية: أولا، الاستقلال العاطفي، فلا يجوز للزوج أو الزوجة أن يستمرا في تعلقهما بالأهل كما كانا في السابق، فإن أخفق الزوجان في الاستقلال عن أبويهما وأمهما عاطفيا فهذا يعني أن علاقتهما الزوجية ستكون مهددة بالفشل. ثانيا، الاستقلال المالي، فلا يجوز للزوج والزوجة أن يستمرا في الاتكال على أبويهما وأمهما في الأمور المالية، بل يجب عليهما أن يعملا وأن يستقلا في حياتهما المادية قدر الإمكان. ثالثا، الاستقلال الروحي، قد يكون الأب والأم غير مؤمنين بالمسيح، وفي هذه الحالة يجب على الزوج والزوجة أن يختارا طريقهما بأنفسهما وأن يبحثا عن خلاصهما الأبدي دون السماح للأهل بالتأثير فيهما وجرهما إلى الطريق المؤدي إلى الهلاك. رابعا، الاستقلال الفكري، فلا يجوز للزوج والزوجة أن يستمرا في الاتكال على الأهل في التفكير نيابة عنهما أو في اتخاذ القرارات بدلا عنهما، بل يجب على كل منهما أن ينمو في فكره وعقيدته وقناعاته وقيمه بعيدا عن تأثيرات الأهل، فالله سيحاسب كل إنسان على إيمانه وأعماله هو شخصيا. خامسا، الاستقلال الاجتماعي، فيجب على الزوج والزوجة أن يجدا بيتا مستقلا عن أهلهما إن أمكنهما ذلك، وأن يسعيا إلى إنشاء علاقاتهما وصداقاتهما الشخصية، وأن يربيا أبناءهما بحسب تعاليم الكتاب المقدس وليس بحسب عادات الأهل وتقاليدهم. سادسا، الاستقلال السلطوي، فرغم أن الكتاب المقدس يدعون إلى الطاعة وإكرام الوالدين، إلا أنه يدعون أيضا إلى تركهما والاستقلال عنهما عند الزواج، فالزوج والزوجة مطالبان قبل كل شيء بإطاعة الله، وهذا لا يعني التقليل من احترامنا لآبائنا وأمهاتنا بعد زواجنا، لكنه يعني ألا نسمح لهما بفرض أفكارهما وسلطتهما علينا أو على أبنائنا. النقطة الرابعة، الزواج يعني التصاق الزوجين أحدهما بالآخر، فعندما يتزوج الرجل بالمرأة فإن الله يجمع بينهما برباط فريد. ولكي تفهم هذه العلاقة الفريدة بين الزوجين، تخيل أنك أحضرت ورقتين وألصقتهما بلاصق قوي جدا، فهل يمكنك أن تفصل بينهما دون أن تمزقهما؟ بالتأكيد لا. هذا هو حال الزواج الذي باركه الله، فلا يمكن فصل شخصين متزوجين دون إلحاق الأذى بهما. لهذا فالزواج الذي يتحدث عنه الكتاب المقدس هو زواج يدوم العمر كله، وهو عهد مقدس يقوم به الزوجان أمام الله والناس، يتعهدان بموجبه أن يحب الواحد الآخر وأن يبقى أمينا له إلى أن يفرق الموت بينهما. لهذا فإننا نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثاني من الآية 13 وحتى 16 يقول: من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك، فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. النقطة الخامسة، الزواج يعني أن يصبح الزوجان واحدا، فحين يرتبط الرجل بالمرأة بعهد الزواج المقدس أمام الله والناس فإنهما يصبحان واحدا في كل شيء. هذا يعني أنه ينبغي عليهما أن يصبحا واحدا بالمعنى الروحي والاجتماعي والجسدي أيضا. وهكذا حال اكتمال مراسيم الزواج يمكن للزوج والزوجة أن يتحدا جنسيا، أما قبل الزواج أو خارج نطاق العلاقة الزوجية فإن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة هي علاقة محرمة في نظر الله. النقطة السادسة، الزواج هو احتفال اجتماعي وديني علني. نرى من خلال الكتاب المقدس أن الزواج الصحيح لا يتم في السر، لهذا لا يجوز لأي رجل وامرأة أن يعيشا معا ما لم يتزوجا زواجا يرضى عنه الله. والزواج الذي يرضى عنه الله هو زواج يتم بواسطة الجهات الدينية المختصة وبحضور الأهل والأقارب والأصدقاء. هكذا رغم أن العادات الاجتماعية والثقافية قد تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن حفل الزواج هو حفل ديني واجتماعي يتم في العلن وليس في السر. تلخيصا لما سبق، فإن الله هو الذي خلق الذكر والأنثى، وهو الذي أنشأ الزواج، وهو الذي شاء أن يستقل الزوجان عن والديهما من الناحية العاطفية والمالية والروحية والفكرية والاجتماعية وغيرها. كذلك فإن إرادة الله للمتزوجين هي أن يلتصق الرجل بامرأته ويصبحا جسدا واحدا. وقد رأينا أيضا أن الزواج الذي يرضي الله هو زواج يتم علنا وليس في السر، فالله نور، وهو يريد لأولاده أن يسلكوا في النور وأن يمجدوه في كل ما يفعلوه على الأرض. وحيث أن البيت المسيحي هو بيت يمجد الله ويعكس محبته، فينبغي على المؤمنين أن يكونوا قدوة صالحة لأبناء جيلهم في فترة ما قبل الزواج وفي العلاقة الزوجية وفي تربية الأبناء وفي كل شيء. نأتي الآن صديق المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات، ألا وهي: أولا، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في معنى الآية 24 من الأصحاح الثاني في سفر التكوين. ثانيا، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو الترك والالتصاق. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابية للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي اليوم هو سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 24. ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. الترك والالتصاق، الأصحاح الثاني من سفر التكوين الآية 24. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. نعيد مرة أخرى. الترك والالتصاق، سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 24. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية. الترك والالتصاق، تكوين الأصحاح الثاني الآية 24. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. تكوين الأصحاح الثاني الآية 24. والآن لنراجع معا آخر 5 آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا، شريكان مؤمنان، رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس الآية 14. لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس الآية 14. ثانيا، نفس أهداف الحياة، عاموس الأصحاح الثالث الآية 3. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ عاموس الأصحاح الثالث الآية 3. ثالثا، ضبط النفس، رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع من الآية 3 وحتى 5. لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع من الآية 3 وحتى 5. رابعا، التوقيت المناسب، سفر الجامعة الأصحاح الثامن الجزء الثاني من الآية 5 والجزء الأول من الآية 6. قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، لأن لكل أمر وقتا وحكما. سفر الجامعة الأصحاح الثامن الجزء الثاني من الآية 5 والجزء الأول من الآية 6. خامسا، الأولويات السليمة، إنجيل متى الأصحاح السادس الآية 33. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، إنجيل متى الأصحاح السادس الآية 33. أخيرا لنراجع الآية التي حفظناها معا في حلقتنا هذه، الترك والالتصاق، رسالة سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 24. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. سفر التكوين الأصحاح الثاني الآية 24. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، ودمتم في حفظ الله.
الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شمسي بمخباي تحملها الساعات. الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شمسي بمخباي تحملها الساعات. وهموم العالم كله هو وحده بحلها، وهموم العالم كله هو وحده بحلها، مش رح يتخلى رح يستركن بالضيقة.
الله اللي عم يجمعكم هو اللي رح يمشي معكم عدروب الحياة، ما تخافوا من بكرة الجاي ولا من شمسي بمخباي تحملها السعادة.
الله بتوصيكي انه تكوني وافية بكل الاحوال، خلي يسوع مصور دايما فيكي. الله موصى المرأة تطيع الرجال.
يا اختي كلمة الله بتوصيكي انه تكوني وافية بكل الاحوال، خلي يسوع مصور دايما.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.